الوصية المشخص وهو العبد الذي عتق بعضه وبعضه حر، فهل تجوز الوصية بالمشخص حيث الحر؟ وأيضا هل يجوز له أن يوصي هو بغيره؟ هذه مسألة أخرى. الشهيد الأول يتعرض إلى المسألة الأولى، يقول وتصح الوصية للمشخص وهو الذي عتق منه شخص بكسر الشين وهو الجزء بالنسبة، تصح الوصية بالنسبة أي بنسبة ما فيه من الحرية، والمراد به مملوك غير السيد. يجي هنا هم يقول هاي المسألة أنه إذا واحد أجنبي أوصى لعبدي أنا المشخص، مو أنا، أنا إذا أوصيت لعبدي تقدمت المسألة، إذا أوصيت أنا لعبدي ألقين 100% قلنا أن هذه الوصية تكون صحيحة وينصرف إلى عتقه. أما إذا أوصى شخص أجنبي لعبدي ألقين، قلنا هناك عبدي ألقين تكون الوصية شنو؟ باطلة. إذا عبدي أنا مشخص، يقول ذلك الشخص الأجنبي إذا أوصى لعبد مشخص تصح الوصية بنسبة حرية هذا العبد، هذا العبد بالصحر تصح نصف وصية الأجنبي، هذا العبد ربع حر تصح ربع وصية الأجنبي له. أما وصيتي إليه، وصيتي إلى نافذة قلنا إذا كان قلا، فكيف إذا كان ماذا؟ بعضه بطريق الأولى. فهذه المسألة فيما إذا أوصى شخص أجنبي لعبدي المشخص فهنا تصح وصيته بنسبة ما في هذا العبد من الحرية. أما أنا إذا أوصيت عبدي المشخص، قلنا أنا إذا أوصيت عبد القن الوصية تكون نافذة وينصرف إلى عتقه، فكيف إذا أوصيت العبد المشخص الذي بعده حر فيكون نافذة بطريق الأولى؟ قالوا تصح الوصية المشخص وهو الذي عتق منه شخص بكسر الشين وهو الجزء بالنسبة أي بنسبة ما في من الحرية، والمراد به مملوك غير السيد. ها؟
مملوك غير الموت.
يعني أنا السيد، هذا مملوكي، والمراد به مملوك
غير الموت.
غير ال... لا يعني هنا قال المغري غير المال غير السيد. قال والمراد به المراد هذا سوي هنا شيء عبد المادي، أنا قريته هناك في الطبعة الحجرية ما صار عندي إشكال، قلنا أنا مملوك
غير الموصي،
يعني الموصي غير السيد، هذا المراد أن الموصي غير السيد.
فإذا غير الموصي الأولى،
والمراد به الموصي غير السيد. الرواية الذي هي دليل الحكم أنا كاتبها هنا شرفان. أما هو يعني مملوك السيد، يعني مملوك السيد والموصي هو السيد، أما هو يعني إذا كان الموصي هو السيد فتصح في الجميع بطريق أولى. ليش بطريق أولى؟ لأننا قلنا بأن السيد إذا أوصى لعبده الخير الوصية تكون صحيحة وتنصرف إلى حقه ونعطيه الباقي إذا كان هناك، فإذا كان عبدا قد تحرر بعضه فالوصية له تكون نافذة بطريق أولى. الرواية هنا
تصح في الجميع بجميع ما
أوصى له، إيه في العبد الخير.
لا
إذا السيد هو أوصى لعبده تصح في جميع ما أوصى له إذا كان نصف عبد ونصف حر. أما إذا كان قين هم قلنا تصح، إذا كان عبدي قين وأنا أوصيت إليه هم تصح في الجميع. إن أصل الرواية تقول أنه يشترى ويعتق من الوصية ويدفع الباقي إليه إذا كان هناك. الرواية هذه محمد بن قيس عن أبي جعفر، الرواية التي هي مدرسة هذا الحكم، محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة، هذا المكاتب عند امرأة زوجة، كانت تحته امرأة حرة، الزوج عبد مكاتب، زوجته حرة، كانت تحته امرأة حرة، فأوصت الحرة له، الحرة فهي مو مالكته، فأوصت الحرة مالكة فلتخذ آخر، فأوصت الحرة التي هي أجنبية، أجنبية يعني شنو أجنبية؟ يعني ليست هي مالكة له. فأوصت الحرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث، أهل الميراث أهل هاي المرأة الحرة، قالوا لا يجوز وصيتها لزوجها الذي هو مكاتب لأنه مكاتب ولم يحتل. أهل الزوجة الحرة قالوا هاي وصية باطلة، الإرث إنه لأن زوجها مكاتب ولم يحتل. فقضى علي عليه السلام فخضع عليه السلام أنه يعني المكاتب يرد بحساب ما أعتق منه على مكاتب مكاتب مثلا مطلق الجد أعتق منه ربع ثلث عشر نصف يرث يرث احنا كلامنا مو بالوراثة كلامنا الوصية حتى الرواية تقول يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له الوصية يجوز له الوصية بحساب ما أعتق منه الدليل هذا يعني أنا عندي عبد هذا العبد مشقق فلد واحد آخر أو صالح واحد آخر مو أنا كما في أي مسألة أنه سيد عند عبد مكاتب قال عبد مكاتب عند امرأة حرة المرأة أوصت للعبد المرأة ليست هي المالكة فقال هم يرث هذا العبد المكاتب يرث بقدر حريته من المرأة ووصية المرأة لهذا العبد تصح بقدر حريته هذه الرواية طبعا توجد روايات لصحة وصية المشقق لغيره ليش المسألة الثانية الذي ما تعرض إلها الشهيد الأول شيء ثاني أن هذا هذه
من بيها دليل أنه يصح وصية لغيره
لغيره وين هذه
يقول ويجوز له الوصية بحساب ما أعطف
له له الوصية يعني الوصية له وصية له يعني السؤال شنو سؤال المرأة أوصت إليه مو هو أوصت أكو روايات أخرى تقول أنه هو إذا أوصى تصح الوصية تصح الوصية بقدر ما فيه من الحرية أكو روايات أخرى لكن الشهيد الثاني الشهيد الأول ما متعرض إلا فلي هذا محمد بن قيس كأنه أكثر الروايات اللي فيها محمد بن قيس فيها قرينة على أنه البجلي محمد بن قيس البجلي والذي هو السكر فلذلك يقولون أنه معتبر نعم هذا إذا شككنا في أن محمد بن قيس هل هو البجلي أسرق أو غيره هنا لا تستطيع الرواية من الاعتبار لكنه الآن محمد بن قيس إذا أجى الفقراء تدل على أنه البجلي فإن الرواية تكون معتبرة قال أما هو يعني السيد إذا أوصى لعبده المشقف قال أما هو فتصح بالجميع بطريق أولى الأولوية معرفنا ولأم الولد أي أم ولد الموصي يعني تصح الوصية لأم الولد أي أم ولد الموصي لأنها في حياته من جملة مماليكه وإنما حطها ليترتب عليه قوله فتعتق من نقيبه شوف فيما تقدم ارجع يصير عندكم ارتباط في أول هذا البحث قال ولو أوصى للعبد لم يصح في صفحة 25 قبل الأخير بسطرين ولو أوصى للعبد لم يصح سواء كان حنا على وقت أم مدبرا هاي ثانيا أم أم ولد من الذي أوصى هاي المسألة قلنا ياه الذي أوصى غير المالك فإذا غير المالك إذا أوصى لأم ولدي أنا وصيته تكون باطل هنا جاي يتكلم هنا مسألة ثانية المالك أوصى لأم الولد المالك أوصى لأم ولده يقول تصح يقول تصح ثالثا هناك اللي لا تصح غير المالك أوصى لأم ولد المالك هذا لا تصح هنا المالك أوصى لأم ولده فتصح قال ولأم الولد كلامنا أنه تصح الوصية تصح الوصية المشقص وتصح لأم الولد وتصح لأم الولد أي أم ولد الموصي لأنها يعني هاي الأم الولد في حياته من جملة مماليكه أم ولدي هاي المرأة الذي أنا مثلا أعطاؤها بالملك فيأتي منها ولد في أمن لهذا الولد يلحق بي أنا حر فلما يلحق بي تكون أم تسموها أم ولد يعني إذا أنا مثل في يوم من الأيام هاي هي مملوكة راح يرث منه ابنها إلى وحده أو إلى ويا آخرين هو أن يملك قسم من أمه والولد لا يملك أمه وأبوه فتنعطف عليه قهرنا هاي معنى أم الولد قال وتصح لأم الولد أي أم ولد الموصي لأن هاي أم الولد في حياتي من جملة مماليك الموصي وإنما خصها ليترتب عليها قوله فتعتق من نصيب الابن قال فتعتق من نصيبه. سيد الأول يقول تعتق هذه المرأة من نصيب الولد أي من نصيب ولده وتأخذ الوصية بعد ذلك. لماذا؟ قال لصحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام. هذه المسألة فيها حكمة، أنا أوصي لأم الولد، أم ولدي أوصي الوصية. الرواية اللي في هذا المورد تنكر حكمين، أحدهما مخالف الآخر، وكلا الحكمين مذكوران هنا في الكتاب. الحكم الأول ما ذكره الشهيد الأول أن هاي أم الولد بمجرد أن يموت السيد تنعتق من نصيب الولد، تنعتق. فإذا عتقت من نصيب الولد بعدين تجي تأخذ الوصية، هذا الحكم. أكو حكم آخر، لا، هذه بمجرد أن يموت السيد تعتق من ثلث السيد، من ثلث السيد تعتق. ثلث هو أوصى، أوصى لها بوصية، لما أوصى لها تعتق من ثلثه، يعني هاي وصية السيد لهذه المرأة ليست واجبة، ليست من الواجبات حتى تطلعها من أصل التركة، مو مثل الحاج إذا أوصى بحج واجب أو إذا أوصى بإخراج القمص أو الزكاة، لا، هل أوصى لها بوصية؟ الوصية تنكر في ثلثه، ثلث الجن هاي تعتق من ثلثه، ما تعتق من نصيب الولد. إذا ثلث السيد 100 دينار وقيمة 150 ينعتق من عدة ثلثين، بعدين الثلث الثالث ينعتق على الولد. ليش؟ لأن الوصية قبل التركة، قبل الميراث، من بعد وصية النصبة أو دين التركة بعد الوصية. وهنا الوصية إذا أول مرة نطبقها، إذا طبقنا الوصية تعتق هذه الأم الولد من الثلث، إذا كفى الثلث اعتقها خلصت، إذا ما كفى اعتقنا ثلثين من عدها تمام السنة، الثلث الثالث من الملكة الابن، إذا ملك الابن داخل وقت ينعتم عليه. على القول الثاني هم موجود في الرواية. القول الأول شي يقول؟ يقول القول الأول لا، تعتق من نصيب ولدي. ليش تعتق من نصيب ولدي؟ يقول بمجرد أن يموت السيد التركة كلها انتقلت إلى الورث، كلها انتقلت إلى الورث. فلما تنتقل الورثة الأم، أم الولد هم صارت ملك إلها بمجرد أن مات. إذا قالوا لهم أصحاب هذا القول، قالوا لهم بمجرد أن يموت السيد الأموال تنتقل إلى الورثة، فالوصية من مات بمجرد أن يموت الوصية هم تكون نافذة المفعول، وصية هم تكون نافذة. فإذا عند موت السيد هم الورثة تنتقل، التركة تنتقل إلى الورثة، هم الوصية، الوصية تجي تقول أنه هذه تعتق من الست. يقول بلي صحيح، اثنين هنزني انتقال التركة إلى الورثة ونفوذ الوصية اثنين في وقت واحد، لكن استقرار تنفيذ الوصية متأخر، استقرار تنفيذ الوصية متأخر، أما استقرار الإرث بالنسبة للورثة هذا ناجز. ليش؟ يقول لي أن هذه لما أريد إحنا نعتقها من الثلث، كون نشوف قيمتها جيد، كون نشوف الثلث جيد، فاستقرار عتقها يكون متأخر. أما إرث الولد في هذه الأم لا يكون متأخر. أصحاب القول الأول، هذا القول الثاني، هذا القول الثاني، قلنا أن الوصية تقدم على الإرث وحين لم تعتق من نصيبي من ثلث السيد، فإذا كفى ثلث السيد لها تعتق منه، ما كفى بعدين الباقي ملك الولد ذاك الوقت ينحكم عليه. هذا قلنا هذا القول الثاني. أما القول الأول حما تقررنا بهذا التقرير، انتبه. قال وتأخذ الوقت صحيحة أبي عبيد عن الصادق عليه السلام الصحيحة هذه، انتبه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام، له من أم الولد غلام، فلما حضرت الوفاة أوصى لها ب1000 درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها، هاي للورثة لهم حق أن يسترقوها، هاي الأم عليكم السلام، تعتق من ثلث الميت على القول الثاني، بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به. هاي الرواية، هاي الرواية نفسها يقول وفي كتاب العباد، فكأنه هاي الرواية مأخوذة من كتاب فيها ذلك الذي قرأناه، ومعقوله من كتاب راو اخر اسمه العباس. قال وفي كتاب العباس تعطى من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما اوصى لها به. هذا النقل الثاني هو الذي ابدا به الشيء الاول. وقال المقاتل اللي تروي هاي الرواية يذكرون هاي الملحقية
الملحقية
نعم. فتعتق من نصيبه أي من نصيب ولدها هاي كما قال في كتاب العباس. وتأخذ الوصية لصحيحة أبي عبيدة عن الصالح عليه السلام. ولأن الدليل الثاني ولأن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث. يقول التركة حتى يموت هذا الأبو تنتقل إلى الوارث فيستقر ملك ولدها على جزء منها إذا كان ويا أبو ورثه. فيستقر ملك الولد على جزء من أمه إذا كان ويا أبو ورثه. يعني إذا ويا أبو ورثه وما يملك كلها إذا ويا أبو ورثه مثل أبو الميت مثل زوجة الميت فيستقر ملك ولدها على جزء منها فتنعكر عليه وتستحق الوصية بعد ذلك. هذا القول أكو عليه إشكال. يقولوا لهم مثل ما تقولون بمجرد موت الأب التركة كلها تنتقل إلى الورثة ومنها الإبن تنتقل إلى الورثة وبمجرد موت الأب الوصية لن تكون نافذة. يجاوب يقول الوصية صحيح بمجرد موت الأب تكون نافذة لكن بعد مو مستقر. أما إرث دول الورثة إرث الورثة يكون يستقر الموت. والوصية للمملوك وهو هذا الولد المملوك وهي الأم وإن لم يتوقف على قبول الأم بعد يريد قبول الأم هنا والوصية للمملوك وإن لم يتوقف على القبول فينتقل إلى ملك الموصى له بالموت مثل ما بموت السيد تنتقل التركة إلى الورثة بموته أي من تكون الوصية نافذة بعد ما يريد قبول المملوك فتنتقل إلى ملك الموصى له بالموت إلا أن تنفيذها أي إلا أن تنفيذها إلا أن تنفيذ من؟ تنفيذ الوصية يتوقف على معرفة قيمة العرض ووصول التركة إلى الوارث بخلاف ملك الوارث. هذا شنو معنى؟ يقول يعني الوارث بمجرد أن يموت الأب يستقر ملكه يستقر وملك هذه الأمة للوصية هم بمجرد الموت لكن بعد ما مستقر. وإنما نروح نسأل شو قيمتها شقد ذات الوقت يستقر ملكه. هي ما كنا عندنا شفت أنا هذا اللي يقول على الملك هي ما قعد هو ما هنا على ما أنا مقبل فيه على ما أنا مقبل فيه لأنه حين ما يموت الإنسان تركت رأسا تنتقل إلى الورثة أو لا تنتقل تبقى على حكم مال الميت. هي كانت مسألة العلم عويصة أنه بمجرد أن يموت تنتقل التركة إلى الورثة حتى وإن كان على الميت دين أو وصية على أحد المدى أو لا تنتقل التركة إلى الورثة وإنما تبقى على حكم مال الميت يوصى الدين ترثى بالوصية بعد ذلك تنتقل. هذه مسألة احنا عبتلتين فيها هذه أن شفتها لك ما افتهمت أنه احنا عبتلتين بأي ميزان. على كل حال يكون هنا استقرار ملك الوارث مقدم على استقرار الوصية. صحيح في الموت هم الوصية تكون نافذة هم التركة تنتقل إلى على هالمبنى. يقول بالموت تنتقل التركة المن إلى الوارث طبعا هذا أحد الأقوال في مسألة الإرث أنه بموت الإنسان وكان عليه دين تنتقل بموته تنتقل إلى الورثة أو لا حين موته لا تنتقل إلى الورثة. هذا باني هذا القول على هذه المسألة أنه بمجرد أن موته بس بمجرد أن يموت الإنسان تنتقل التركة إلى الورثة. ويقولون أخوة بمجرد أن يموت الوصية تكون نافذة لأن قبول المملوك ليس بشرط. يقول صحيح لكن استقرار ملك الورثة مقدم على استقرار ماذا؟ استقرار الوصية لأن الوصية متوقفة على أن نعرف قيمة أجهد حتى نحتقها من السلف. قال إلا أبي هذا يصير
يعني
إذا يستقر على جزء منها يستقر على جزء إذا كان هو الوارث مع ماذا مع وجود وارث آخر فيملك نصف منها أو ربع حينئذ يعتق النصف يسر العتق في الباقي عليه يسر العتق في الباقي عليه. يعني لما يعتق نصف كلها تنعكس على ذلك، وهو يدفع النص الباقي علما الى بقية الورث. انا احد الاقوال في مسألة السراية، سراية العدل. قال الا ان تنفيذ الوصية يتوقف على معرفة القيمة ووصول الشركة الى الوارث بخلاف ملك الوارث، فان ملك الوارث مستقر مستقر بالموت، بينما استقرار الوصية يكون بعد الموت. وقيلة قال وقيلة هذا ينظر الى الرواية، بقية الرواية تعتق من الوصية يعني من ثلث الميت، فان ضاقت يعني اذا ضاق ثلث الميت فالباقي من نصيب ولدها لتأخر الإرث عن الوصية والدين. هذا يشير إلى المسلك الثاني في باب الإرث، لتأخر الإرث عن الوصية والدين بمقتضى الآية. الآية تقول من بعد وصية يوصى يوصي بها أو دين، ولظاهر الرواية هي نفس آية الرواية، نفس آية الرواية. قال ولظاهر الرواية، قال انتهينا من عنده. قال والوصية لجماعة تقتضي التسوية بينهم فيها. يقول إذا واحد أوصى لجماعة، هاي الجماعة ينبغي أن تكون وصية بينهم متساوية، لأن هاي وصية مو إرث حتى أنه نقول للذكر ضعف لضعف الأنثى. طبعا هذا الحكم هنا ينبغي أن يقيد، يقولون أن الوصية لجماعة تقتضي التسوية إذا كانت الجماعة محصورة 10، 5، 15، أما إذا أوصى للفقراء إنها ما تنتهي التسوية بيناتهم. أما إذا أوصى للفقراء الجماعة غير محصورة لا يجب التسوية، لا يجب الاستيعار. إذا أوصى الفقراء بمئة دينار معناه بذلك نعطيه الاثنين في الواحد. فإذا أوصى لجماعة محصورة يجي هذا الحكم، يجب التسوية. أما إذا أوصى لجماعة غير محصورة كما تقدم، إذا أوصى الفقراء لبني هاشم هم يجب التسوية؟ هم يجب الاستيعاب؟ لا، لا تسوية ولا استيعاب، تقدم هذا الحكم. قال والوصية لجماعة فالتسوية بينهم فيها ذكورا كانوا أم إناثا أم مختلفين، وسواء كانت الوصية لأعماله وأقواله. الأعمام من ناحية الأب يتقربون، الأقوال من ناحية الأم، في الإرث حكوا بينهما فرق. أن الأعمام من ناحية الأعمام يرثون ثلث، يعني الأقوال يرثون ثلث. قال وسواء كانت الوصية لأعمامه وأقواله أم لغيرهم على الأقوال إلا مع التفصيل. الوصية إيه؟ على كل حال هنا يقول ماكو فرق بيناتهم، لأن هاي وصية مو إرث. نعم لو كان إرث مثل عن طاقين الإرث، أما هنا ما شريت أنا هاي طيعته. قال إلا مع التفصيل فيتبع شرط، إلا هو يفصل يقول أعطوا لهذه البنت من 300 وأعطوا لولدي 50، هو يفصل إلا مع التفصيل أو التفضيل فيتبع شرطه، سواء جعل المفضل. هاي إلا مع التفصيل مو تفصيل، عبد الفارس إلا مع التفصيل، هو يفضل الأنثى على الذكر أو يفضل الأخوال على الأعمام. فيتبع شرطه سواء جعل المفضل الذكر أم الأنثى، ولو قال على كتاب الله فإن الذكر يضعف الأنثى. إذا قال ثلثي قسموه إلى بناتي وأولادي على كتاب الله، ثلثي ثلثي ويلحق أن يوصل الثلث ما يلحق أن يوصل ثلثي قسموه على أولادي وبناتي على كتاب الله. يقول لما يقول على كتاب الله أحفل الذكر من حفل الأنثى، هذا هو المنطلق من قوله على كتاب الله.
على كتاب الله يعني القرار الوصية على كتاب الله.
ها في كتاب الله، في كتاب الله، في كتاب الله. لما يقول فاسمع على كتاب الله أنه المنصرف من كتاب الله، أنه للذكر مثل حظ الوحيد. دائما الذكور في المفضلين على الأناث في كتاب الله. على كل هو يقول قال ولو قال على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى، لأن ذلك حكم الكتاب في الإرث. إذا قد يقال أن هذا حكم كتاب الإرث، لكن ليس هو حكم كتاب الوصية. والمتبادر منه هنا، هنا يعني في الوصية، ذلك أنه في الوصية هم مثل الذكر مثل الأنثى.
إحنا هنا مشاير أنه أولاد أو بنات معناه عم للذكر مثل الأنثى.
إيه؟ إذا قال أنه لهذه ثلثي أعطوه لعماتي وأعمامي، عماتي وأعمامي مثلا، إذا أجل الذكر مثل حظ الأنثى في الإرث أنه نايم. قابل للملاقاة على كل حق ورواية ما صرنا. والقرابة اجهنا يقول اذا اوصى قال هذا المال اعطوه لقرابتي، قرابة منه. يقول والقرابة من عرف بنسبه، اذا اوصى للقرابة قرابة منه، قال من عرف بنسبه عادة، لان المرجع في الاحكام الى العرف حيث لا نص. يقول هذا حكم متوقف على معرفة القرابة. القرابة الشرع ما محددها، كل موضوع حكمين لم يحدد الشارع نأخذه من العرف. كل موضوع حكم إذا لم يحدد الشارع نأخذه من العرف. القرار يقول لا نأخذ من العرف لأن الشارع ما حدده. قال لأن المرجع في الأحكام يعني في موضوعات الأحكام مو بالأحكامها. لأن المرجع في موضوعات الأحكام إلى العرف مو بالأحكام. أحكام نأخذها في الشارع ما علينا من العرف. لأن المرجع في موضوعات الأحكام إلى العرف حيث لا نقبل. وهو دال على ذلك. يقول العرف يقول القرابة من عرف بنسبه عادتان ولا يكفي مطلق العلم بالنسب كما يتفق ذلك في العاشميين. غير واحد قال هذا الفرس يعطوني قرابتي هو سيد قرابتي. يجي بس واحد من بلاد مثلا الصين يقول أنا سيد وهذا طنيائي لأن هو سيد وأنا سيد. يقول لا لا يكفي هذا. قال ولا يكفي مطلق العلم بالنسب كما يتفق ذلك في الهاشميين ونحوه ممن يعرف نسبه بعد من مع بعده. يعرف أنه على نسب يتصل بنسب هذا لكن بعيد جدا مع بعده الآن مع انتفاء القرابة عرفا. يقول القرابة قرابة معنى عرف يكون نحو من العرف. أما يجي واحد يقول أنا سيد وهذا سيد صحيح اثنينهم سادوا متصلين مثلا بهاشم لكنه بعيد عرفا. عرفا لا يقال أنه قرابة. يقول ميتي قرابة يكون من ما يقال له ما يقال له مناسب لهذا عادة وعرفا. قال ولا فرق بين الوارث وغيره ولا بين الغني والفقير. يقول لما يقول هذا كل في عطول القرابة القرابة سواء كانوا وارثين أو كانوا غير وارثين يطول القرابة قرابة الوارث والقرابة غير الوارث. يعني أخو قرابة غير وارث إذا عرفا يقال له الأخ يقال له قرابة لكنه مع وجود الطبقة الأولى لا يرث. فيقول لما يقول هذا المال لقرابتي يعطى للطبقة الأولى والطبقة الثانية إذا اثنينهم قرابة لكن الطبقة الثانية لا ترث. ولا فرق بين الوارث وغيره من القرابة إذا صدق عليهم عرفا أنهم قرابة ولا بين الغني والفقير القرابة الغني والفقير ولا بين الصغير والكبير ولا بين الذكر والأنثى. هذا قول هذا أحد الأقوال أنه في تشخيص معنى القرابة نرجع إلى العرف. أكو قول ثاني قال وقيل ينصرف معنى القرابة إلى أنسابه الراجعين إلى آخر أب وأم له في الإسلام لا مطلق الأنساب. هذا إيش يقول هذا القول الثاني؟ يقول قرابة نشوف هذا في الإسلام أبو عنده وأم عنده أبو أبو أم أمه أبو أمه أم أبوه دولة الإسلام دولة قرابته في الإسلام. يعني ننظر إلى أبعد جد وجدة في الإسلام وفروعهما. جد وجدة في الإسلام أبعد جد وجدة في الإسلام قرابة وفروعهما ويحكم بأن القرابة هم دول. لا ننظر إلى الآباء الذي آباء الذي هم في آباء الذي هم مشركين ننظر إلى. يعني أفرض أنه هذا الإنسان عنده أبو عنده أم الأبو عنده أبو أم الأم هم عندها أبو أم وأبعد فيكم من المسلمين من المشركين من المسلمين نجي أبعد جدا في الإسلام والفروع دول هم أما ذولاك اللي كانوا آباء وأجداد لكنهم مشركين ذولاك ليسوا قرابة. هذا قول ثاني. قال وقيل ينظر ينصرف القرابة إلى أنسابه الراجعين إلى آخر أب وأم له في الإسلام لا مطلق الأنساب استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله قطع الإسلام أرحام الجاهلية. دليل أهم هذا يقول أرحام الإنسان مرتبط بالآباء وبالأمهات الكثيرة إسلام أرحام الجاهلية. دليل أهم هذا يقول أرحام الإنسان مرتبط بالآباء وبالأمهات الكثيرة لكن يجي الإسلام قطع أرحام الجاهلية. فإذا القرابة من آخر جد في الإسلام فما دون فلا يرتقى إلى آباء الشرك وإن عرفوا بالنسب. آباء الشرك وإن كانوا معروفين عند ولا قرابة لكنه لا نعطيهم لهذا الكلام قطع على الإسلام أرحام الجاهل. وكذا لا يعطى الكافر وإن انتسب إلى مسلم. هذا دليل ثاني. يقول دولك الكفار ثم دولك البعيدين كفار لكن ما نعطيهم ليش. يقول لا يعطى الكافر وإن انتسب إلى المسلم يقال لهذا الميت يقال قرابة ذاك الكافر. يقول ما نعطي لقوله تعالى عن ابن نوح إنه ليس من أهلك. هذا دليل ليس من أهلك. طب هنا شيء ثاني ناقش. يقول احنا كلامنا ان هذا الميت اوصى لقرابته. انت كيف فرد دليل تقول قطع الاسلام ارحام الجارية؟ فل يقطع ارحام الجارية؟ قطع الرحم لا يدل على قطع القرابة. قطع الرحم ما يدل على قطع القرابة. رحم شيء، القرابة شيء اخر. هذا أوصال القرابة، احنا نريد نشوف معنى القرابة شنو. انت تقول قطع الاسلام ارحام الجاهلية، اذا ما هو قرابة قطع الاسلام ارحام الجاهلية وما قطع القرابة صحيح؟ هذا دليل. هذا مناقشة. المناقشة الثانية هنا لما الله سبحانه وتعالى يقول لنوح انه ليس من اهله، نفى من الاهل لكن نفى من القرابة؟ لا، قد يكون ليس من اهله لكن قريبي. اخر الاهل شنو الاهل؟ الاهل الزوجة والأب والأم والأولاد، اتركوا للأهل. هذا إنسان ينسي من أهلي، ليس من أهلي لكنه قريبي، ابن عمي قريبي يقال له قرابة. فلما بالنوع الآية طلعت تقول إنه ليس من أهليك، هاي نفت الأهلية، نفت ولا من الأهل، لكن ما نفت أنه قريب. قريب إلى نوح ما نفته، نفت أنه من الأهل.
لكن
قد يكون قريب وليس من الأهل، مثل ابن عمي ابن خالي
من الاهل. اذا انتفت الاهلية عن انتفت
لا لا الاهلية فلد معنى معنى شديد واكيد، اما القرابة معنى قد ناقشنا في السنة الثاني بعد سنة ما بقرآن هذا الثاني. قال والجيران، اذا اجى واحد هنا اوصى للجار قال تلقي بجيراني شنو؟ الجيران شلون؟ قال والجيران لمن يلي داره إلى 40 ذراعا من كل جانب على المشكور والمستند ضعيف. إذا قال لجيران يقول الجيران هذا من يلي داره إلى 40 ذراع، من يلي داره إلى 40 ذراع، ذراع بذراع اليد من كل جانب، من هذا الجانب 40 ذراع، من هنا 40، من هناك 40، من هذا الجيران. دليل شنو؟ الشيء الثاني يقول الدليل ضعيف. بعض الفقهاء يقول أصلا ماكو دليل، ماكو دليل على أن الجيران من كل جانب 40 ذراع. دليل ما صح تقول ضعيف. دليل ما صح. وقيل إلى 40 دارا، هذا قول الثاني. نعم أنه هنا أكو دليل. وقيل إلى 40 دارا استنادا إلى رواية عامية أن الجيران من هالجانب 40 دار، مو 40 ذراع، دار من هالجانب 40 دار، من هالجانب 40 دار، من هالجانب 40. وفيه رواية عامية، هاي الرواية العامية روتها عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار إلى 40 دارا. طب هاي رواية روتها عائشة شنو؟ إيه 40 دار، ما أدري هاي الرواية اللي هو مسوي، هو المحشي يا شهيد الثاني محشي. الشيء الثاني يقول استناد الى رواية عامة، هو يذكر الرواية عامة، هو الشيء الثاني، هو يذكر هاي الرواية اللي انا هنا كاتبها، هو هاي منه، هاي حاشية في كتب اللمعة منه، يعني من الشهيد الثاني انه رواية رواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجار الى 40 دارا. خب هاي الرواية ليست في مطلبنا، هذا جايبه هنا شهيد كلامنا العجيب من عندها، هاي في المسجد، حريم المسجد 40 ذراعا، احنا كلامنا نوع جيراني شنو الجوار؟ ها يقول والجوار 40 دارا من 4 جوانب، والجوار 40 دارا.
هذه الرواية تكمل والجوار.
إيه. هاي للمسجد، هاي للمسجد. فشنو جاي لنا حتى لأن في أنواع أوصال جيران المسجد أو أوصال جيراني، أوصال جيراني لذلك يقول ما في رواية. هاي مو في جيراني، هاي جيران.
يجوز مع
الجوار يجوز. لا هذا جيران المسجد، على المسجد له خصوصية أن المسجد يريد الناس يجون إليه يقول 40 دار من كل جانب، يريد الناس يجون إليه لأنه لا صلاة لجار المسجد إلا المسجد، يريد يجرهم للمسجد يصلون فيقول من كل جانب 40، وليس معنى ذلك أنه جيراني أنا 40 دار، أكون خصوصية للمسجد. قال والأقوى الرجوع فيهم إلى العرف. استهنى الشهيد الثاني يقول أقوى الرجوع في الجيران هم إلى العرف مثل القرابة. شلون هناك القرابة قلنا الرجوع إلى العرف، من قيل أنه مثلا له نسب عرفا، نعم كذلك إلى العرف، ويستوي فيه مالك الدار ومستأجرها ومستعيرها وغاصبها على الظاهر. يقول المالك يصير إذا قالوا هذا الجيران، المستأجر هم إذا قالوا هذا الجيران، المستعير إذا قالوا هذا الجيران تشمل الوصية ويعطوه من الثلث شيء، وحتى الغاصب يقول على الظاهر تشمل أنه هذا الجيران لكنه غاصب. ولو انتقل منها إلى غيرها اعتبرت الثانية
المعتذرين.
هذا الشهيد الثاني هنا لما يقول والأقوى الرجوع فيهم إلى الأبصر دليلا. شنو هاي الأقوى إيش يقول لي أنا أماكو دليل في أن الجيران منه حتى نرجع إلى كلام الشارع. ماكو دليل على أن القرار منه. وإذا كان هذا الشيء موضوع حكم شرعي ما دي تحديد من الشارع جبنا علما نرجع إلى العرف يعني معنى الأقوى جاي هي تعلو رأس العنا على أنا ناسي بس لجيت سعيد شيء شوي عن ما دي أقوى شنو هي اي هاي للمسجد تتار على الجيران محلو هاي في المسجد محلو هاي موجودة في حد الجيران من جيران المسجد او جيران المطلق اي مسجد هم جيران 40 دار راح نستغن بي هل يقال انه منصرف الى جيران المسجد او اخو خرينة او اخو خرينة إيه الانصراف هو إنما يأتي حتى يسقط الإطلاق. قال ويحتمل ذلك. ولو انتقل منها إلى غيرها اعتبرت الثانية إذا انتقل من دار إلى ثانية الثانية إذا نشوف أنه جيران أو لا إذا كان جيران يعطى من الوصية مو جيران ما يعطى. ولو غاب لم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة إذا غاب من عن الدار إذا يبقى عن عنوان الجيران أيضا يعطى من الوصية إلا أن تكون الغيبة طويلة بحيث يسلب عنه عنوان الجار. قال ولو غاب لم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة بحيث يخرج عرضا عن الجيران. ولو تعددت دور الموصي وتساوت الاسم افرض هذا الموصي عنده ثلاثة دور فقال اعطوني جيراني ثلثي يقول الدار الاولي انتم جيران عرضا منه نصي الدار الثانية هم جيران منه نصي هم الدار الثالث ايضا جيران. قال ولو تعددت دور الموصي وتساوت الاسم عرضا استحق جيران كل واحدة من الوصية ولو غلب احدها اختص اما انه هذا حجة الدور لكن الدار الثانية والثالثة ما يروح الهين فقط الدار الاولى اذا يقول جيران الدار الاولى. قال ولو غلب احدها اختص دلسل بالوصية ولو تعددت دور الجار الجار عدة كم دار عدة ثنية واختلفت في الحكم هاي اختلفت في الحكم يعني انا الجار عدي دارين واحدة جيران هذا الذي أوصى واحدة مو جيران فإذا مو جيران فقط يصوني كسهم واحد أنه جيران أنا فقط أما الدار الثاني أنا مو جيران. قال ولو تعددت دور الجار واختلفت في الحكم فبحكم يعني أن لا يكون أحدها في جواره أما لو كان في جواره إذا تعدد ما له قيمة واختلفت في الحكم اعتبر إطلاق اسم الجار عليه عرفا كالمستحيل كالمستحيل كما إذا كان عنده شنو دار واحد خب ويحتمل اعتبار الأغلب سكنا فيها اجى الى هذا يقول هذا لما عد دارين نشوف سكنا اغلب وين اغلب بالدار التي هي جار او اغلب بالدار التي هي ليس بجار اذا كان اغلب بالدار التي ليس بجار ما يعطى وين كان جيرانه بالدار الثانية على التقسيمات الثانية حال ويحتمل اعتبار الأغلب سكنا فيها بالجار وعلى اعتبار الأغلب رجع قال اذا قلنا انه الجيران هو 40 ذراع من كل جانب قال وعلى اعتبار الأذرع فباستحقاق ما كان على رأس الغاية وجهان لكن الذي قلنا ما في دليل الشهيد الأول قال في دليل ضعيف يقول خلنا نتكلم على ذلك المبنى أن الجيران ما كان من هالجانب 40 ذراع ومن كل جانب 40 ذراع وإذا جينا في الدار هاي تقع على الذراع 40 هل تحسب من الجيران أو لا تحسب من الجيران حتى يعطى من الوصية أو لا يعطى. قال وعلى اعتبار الأذرع فاستحقاق ما كان على رأس الغاية يعني رأس 40 ذراع وجها أجودهما الدخول أنه يدخل في عنوان الجار فيحصى من الوصية ليش أنه أجودهما الدخول بل فأنه هنا الغاية لما نقول كل السمكة حتى رأسها هنا الرأس مو داخل في الأكل رأس الغاية أما هنا ما بعدنا غاية هنا يقول الجيران إلى 40 ذراع يعني حتى الذراع على 40 هو داخل في الجار مو مثل كل سمكة حتى حتى لكن يقولون أنه ما بعد الغاية لا يكون داخله ما بعد الغاية لا يكون داخله هنا إلى يعني إلى 40 ذراع هو جار إلى 40 ذراع هو جار فعين الذي يقول ومعنى يعني ظهور هذا الرواية أنه داخل الملف الجامع. وعلى اعتبار الدور نجي إلى ذيك الرواية الثانية يقول أنه 40 داما. قال وعلى اعتبار الدور قيل يقسم على عددها منها 40 دار منها 40 دار منها 40 دار نحسن حيث